بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من اختصار الإمام أحمد شاكر رحمه الله تعالى لتفسير الإمام ابن كثير المسمى عمدة التفسير. كنا وقفنا أو انتهينا إلى آخر كلامه عن إياك نعبد وإياك نستعين. قال الشيخ رحمه الله: والهداية هنا الإرشاد والتوفيق، وقد تعد الهداية بنفسها كما هنا اهدنا الصراط، بدلا من أن تقول اهدنا إلى الصراط أو اهدنا بالصراط أو اهدنا على الصراط، وهي كلها جائزة، يجوز أن تعد بنفسها كما في هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم، فتضمن معنى الهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا، لأنك إذا قلت ربي ألهمني رشدي فإنه يتعدى بنفسه ولا يحتاج إلى تعديته بحرف الجر. كذلك أيضا إذا قلت وفقني أو ارزقني أو أعطني أو ثبتني، فإن هذه أفعال أخرى غير فعل اهدنا. ومسألة التضمين هي مسألة نحوية قال بها البصريون رحمهم الله تعالى من النحويين، وهو المختار عند كثير من المحققين، فسيبويه رحمه الله يتزعم هذا القول، وعامة المفسرين يكثرون من الأخذ بهذا القول لأمرين: الأمر الأول أن التضمين أدل في الإيجاز، أن التضمين أكثر دلالة في الإيجاز. الأمر الثاني أنه أكثر في الدلالة على المعنى، فأنت الآن تقول اهدنا الصراط المستقيم يعني اهدنا وألهمنا، أو اهدنا ووفقنا، أو اهدنا وثبتنا، أو اهدنا وارزقنا أو أعطنا أو غير ذلك. فأنت الآن كأنك قلت جملتين: اهدنا الصراط المستقيم أو وارزقنا الهداية إلى الصراط المستقيم أو أعطنا الصراط المستقيم واهدنا إليه. لاحظتم؟ فأنت الآن اختصرتها بكلمة واحدة، هذه الكلمة دلتنا على التضمين بمسألة حرف الجر، بمسألة حرف الجر الذي تعدى به، بمسألة حرف الجر الذي تعدى به، فإذا عديت بحرف جر لا يتعدى به هذا الفعل، وإنما هو عادة يكون مع فعل آخر، دل على تضمين هذا الفعل ذاك الفعل، فصار هذا الفعل يدل على كأنه يدل على حدثين اثنين، أحدهما الذي يدل عليه الفعل أصالة اهدنا، والثاني الذي ضمن إياه، الذي ضمن إياه وهو مثلا ألهمنا أو ثبتنا أو ارزقنا أو أعطنا. فهمتم؟ أيها. ولذلك مسألة التضمين هذه مسألة مهمة جدا تنتبهوا لها، لأنها تتعلق بمسألة حروف الجر، ومن يقول بالتضمين يقول إن حروف الجر لا تتناوب، ومن يقول بالتضمين يلزم منه ألا يقول بتناوب حروف الجر، وأما من قال بتناوب حروف الجر فإنه لا يقول بالتضمين، فهما مسألتان متقابلتان. فإذا قال البصريون بالتضمين قال الكوفيون بتناوب حروف الجر، وهذا ستعرفونه كثيرا عند المفسرين عند مثل هذه الكلمات. والمذهب النحوي الذي يسير عليه ابن كثير رحمه الله غالبا هو المذهب الذي يسير عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو المذهب البصري، وهو المذهب البصري. والعلماء رحمهم الله تعالى المحققين لا يلتزمون مذهبا واحدا في كل شيء في الغالب، وإنما يختارون ويرجحون في المسائل. لكن إذا قلنا أن فلان يختار المذهب البصري أو فلان يختار المذهب الكوفي، فعلى الغلبة، فعلى غلبة ما يختاره من مسائلهم. فأبو حيان رحمه الله غالب ما يختار مذهب البصريين، وابن جرير الطبري رحمه الله اختلف فيه هل هو بصري أو كوفي، واضح؟ بخلاف الزجاج فإنه بصري قح، واضح؟ أيوة. والزجاج ومن جرير الطبري متعاصرين، ولذلك بعضهم كتب رسالة في النزعة الكوفية عند الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله. وإن كان هذا يعني أنا لم أدرسه دراسة خاصة، لكن أيضا ظهر لي من خلال تتبع ابن جرير رحمه الله في بعض المواطن على أنه أيضا يرجح قول البصريين في بعض المسائل. لكن ما الذي دعا هذا الباحث إلى أن يجعله من الكوفيين؟ ربما المسألة تحتاج إلى نوع من المراجعة. أنا مقصودي هنا أن مسألة التضمين هذه قال بها كثير من المفسرين، وغالب من يتكلم في البلاغة أو من يتكلم في إعجاز القرآن يرون أن التضمين أقوى من التناوب، يرون أن التضمين أقوى من التناوب لما ذكرت لكم، لأنه أوجز في العبارة وأوفر في المعنى، أوجز في العبارة وأوفر في المعنى. ولا شك أن هذا من عظيم شأن هذا القرآن الكريم، أنه يعبر بالألفاظ القليلة عن المعاني الكثيرة. طيب، قال وهديناه النجدين، يعني هنا أيضا تعدت بنفسها لم تحتج إلى حرف الجر، أي بينا له الخير والشر، فهي ضمنت معنى البيان. وقد تعدى بإلى كقوله اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة. ومنه يعني قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقد تعدى باللام كقول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا. ولو قالوا هدانا هذا صح، لكن أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا، فإذن التوفيق تكون معه اللام، والإرشاد يتكون معه إلى، فهمتم؟ أيوة. وأما إذا أطلق هديناه النجدين أي وفقناه، أي وفقناه وألهمناه. كذلك أيضا هنا اهدنا الصراط المستقيم أي وفقنا وألهمنا. نعم. إيه؟ ولكل قوم هاد، هاد لكل قوم. جزاك الله خير. ترتيب الجملة هاد لكل قوم، فهمت؟ نعم. وأما الصراط المستقيم، على العموم أنا قصدي هذا يعني كمثال بس على أساس تفهمون مسألة التضمين، وأيضا لا تشكل علينا مسائل حروف الجر إذا جاءت في غير الكلمات المستعملة لها أصلا، واضح؟ نعم. يعني مثلا بشرة تأتي متعدية بحرف الجر وبشرناه بإسحاق، وتأتي غير متعدية وبشرهم بعذاب أليم، فهمتم؟ هنا. طيب، قال وأما الصراط المستقيم فقد قال، فقال الإمام أبو جعفر بن جرير أجمعت الأمة على من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. وكذلك ذلك في لغة جميع العرب، قال ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم باستقامته والمعوج باعوجاجه. ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة لله وللرسول، فروي أنه كتاب الله. هنا وقفتان، الوقفة الأولى في مسألة مذهب ابن جرير رحمه الله تعالى في حكاية الإجماع. ابن جرير الطبري الآن يقول أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. يعني هذا المعنى العام الذي تشترك فيه جميع الأقوال التي قيلت في الصراط المستقيم، وهذا صحيح. لكن حكاية الإجماع عن ابن جرير الطبري رحمه الله ينبغي أن تنبني على معرفة مصطلح ابن جرير في الإجماع. فابن جرير يرى الإجماع الأغلبي لا الكلي، واضح؟ ولذلك إذا قال ابن جرير أجمع أهل التأويل أو أجمع أهل اللغة أو كذا، فهذا لا يعني أن المسألة ليس فيها خلاف، فهذا لا يعني أن المسألة ليس فيها خلاف، بل هو يرى أن خلاف الواحد والاثنين لا يعد خلافا، بل هو يرى أن خلاف الواحد والاثنين لا يعد خلافا. وهذا ليس مذهب ابن جرير الطبري رحمه الله، بل هو مذهب كثير من الأئمة، فإنهم يتساهلون في حكاية الإجماع ولو كان فيه خلاف يسير، لكن يرون أن ذلك الخلاف اليسير لا يؤثر في اتفاقهم، فكأن قوله هنا أجمع بمعنى قول غيره اتفق، فهمتم؟ فكأن قوله أجمع بمعنى قول غيره اتفق. فإذا إذا جاءك حكاية الإجماع عن ابن جرير الطبري فينبغي أن تنظر هل في المسألة مخالف أو لا، فقد لا يكون فيها مخالفا فيكون إذن إجماعا على رأي الجمهور، وإن كان فيها خلاف فهو إذن إجماع على رأيه وعلى رأي من وافقه من الأئمة رحمهم الله تعالى. والمسألة اصطلاحية، وأظن أنها لا تحتاج إلى جدل كبير، لكن مهم جدا أن نفهم اصطلاح الإمام، لأنه قد واحد منكم الآن يسمع والله أنه إجماع ثم بعد ذلك يرجع إلى بعض كتب التفسير كزاد المسير بن جوزي أو النكت والعيون للمواردي فيجد خلافا، فيقول كيف ابن جرير يحكي الإجماع والمسألة فيها خلاف؟ أقول لك ابن جرير الطبري نفسه يحكي الخلاف أيضا بعد ما يذكر الإجماع، فهو لا يرى أن خلاف الواحد والاثنين يخرق الإجماع، فإذا الإجماع عنده أغلبي، واضح؟ فينتبه، مهم جدا معرفة مصطلح الذي يطلقه الإمام أي إمام حتى لا نحكم عليه بالخطأ من باب المصطلح الذي نحن نستعمله أو نختاره أو يختاره حتى غيره، فما دام أن له مصطلحا أو طريقة في هذا المصطلح فيستعمل كما استعمله هو كما أراده هو، لا نحمله نحن فوق ما يتطلب. نعم شيخ. لا، هو يرى الحجة بالأغلبية، لا يرى الحجة بالإجماع الكلي، لأنه يعني هو قد يكون الإجماع الكلي أيضا متعذر. العموم هذه المسألة فيها نقاش طويل، فهمت؟ وتحرير، لكن أنا يهمني أن تعرفوا مذهب ابن جرير، أنه ابن جرير إذا قال أجمع فلا يدل على أنه ليس في المسألة خلاف، لأنك أنت إذا فهمت مصطلحه سهل عليك بعد ذلك، واستطعت أنك تستفيد من الإجماعات التي يذكرها ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه، سواء جماعات لغويين ولا فقهاء ولا أهل المعاني ولا أهل التفسير، واضح؟ فهذه نقطة مهمة. ولذلك نقول لو درست أصلا الجماعات عند ابن جرير الطبري لتبين لنا كم نسبة الخلاف بيننا وبينه في المصطلح، واضح؟ طيب، الذين يقولون بقول ابن جرير الطبري رحمه الله يقولون ذاك متعذر، فهمت؟ ولذلك تجد أن كثيرا منهم يحكي الإجماع ويقولون لك فلان متساهل في حكاية الإجماع، هو من هذا الباب، لأنه هو يرى رأي ابن جرير الطبري رحمه الله أن خلاف الواحد والاثنين لا يعتد بإجماعه. ولذلك تجد بعض العلماء يتحرزون فيقولون ولم يخالف في هذه الأسئلة أحد ممن يعتد بإجماعه، فيرون مثلا أن خلاف الشيعة مثلا الإمامية لا اعتبار به، فهمت؟ إلى غير ذلك. فبعض المسائل تجد أن بعضهم يقيدها بهذا التقييد الدقيق. أنا مقصدي أنه مهم جدا أن نفهم مصطلح كل إمام، فإذا فهمنا مصطلح سهل علينا بعد ذلك الاستفادة مما يقوله، ولا تصبح المسألة عندنا مسألة تردد وإشكالات ولا قال ما قال فيه ما فيه، فهمتم؟ أي نعم. ولذلك أنا أقول لو درست، لو جمعت الإجماعات عند ابن جرير الطبري رحمه الله في جامع البيان ودرست، في ظني أنه سيخرج عندنا تحرير لمصطلح الإجماع عند ابن جرير الطبري بالضبط معه. واضح؟ أي. لكن هو واضح أنه يحكي الإجماع ولو كان فيه خلاف، لكنه يرى أن هذا الخلاف ضعيف لا يعتد به، قولا واحدا أو قولا اثنين لا يعتد به، لأنه هو أحيانا يحكي الإجماع ثم يحكي الخلاف فيه، فهذا دليل على أنه هذا مصطلح. واضح الصورة؟ نعم. إذن المقصود، ولذلك عقبه ابن جرير الطبري رحمه الله في مثل هذا، قال وكذلك ذلك في لغة جميع العرب، فوكأنه الآن حكى عليه إجماعين، إجماع أهل المعاني أو أهل التفسير، والإجماع الثاني إجماع أهل اللغة، إجماع أهل اللغة اللي هم النقلة، نقلة اللغة العربية. طيب، قال ابن كثير رحمه الله ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حصيله إلى شيء واحد والمتابعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يرى ابن تيمية رحمه الله على أن الخلاف في تفسير الصراط المستقيم من الخلاف الذي لا يعتد به، لا يعتد خلافا، لأنه يقول إن فسرته بالقرآن أو فسرته بالنبي أو فسرته بالإيمان أو فسرته بالآخرة فهي كلها ترجع إلى معنى واحد، لأن هذه الأمور بعضها ملازم لبعض. فلا يؤمن بالقرآن من لم يؤمن بالرسول، ولا يؤمن بالآخرة من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعد مؤمنا من لم يؤمن بالرسول وبالقرآن وباليوم الآخر، فهي أمور متلازمة. ذكر هذا عند قوله سبحانه وتعالى إن لم تخن الذاكرة عما يتساءلون عن النبأ العظيم، النبأ العظيم هل هو بعثة محمد ولا اليوم الآخر؟ فقال على كلا القولين لا إشكال، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يصح إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يؤمن بالنبي لا يصح إيمانه باليوم الآخر، فهما أمران متلازمان، هذا نبأ عظيم وهذا نبأ عظيم، وأحدهما لا يعارض الآخر أو يناقضه بحيث نقول أنهما لا يمكن أن يجتمعان. ولذلك خرج الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أنه إذا كان في المسألة قولان وأحدهما لا يعارض الآخر فلا مانع من الجمع بين القولين، يعني أن يصح القول بالقولين، فتقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم عن اليوم الآخر وعن محمد صلى الله عليه وسلم، سواء تساءلوا عنهما سويا كما حصل من كفار قريش، أو تساءلوا عن أحدهما كما حصل من اليهود، أو تساءلوا، فهمتم؟ أي عن شيء منهما، عن شيء منهما مما لا يقوم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أو باليوم الآخر إلا به، كمن أقر بالرسل ولكنه أنكر بعث الأجساد، ويقر باليوم الآخر لكنه أنكر بعث الأجساد وغير ذلك. أما أقصدي أن هذه المسألة مهم جدا أن يتفطن لها، أنه ليس كل خلاف في التفسير هو خلاف، فإن الخلاف في التفسير ثلاثة أنواع، فإن الخلاف في التفسير كما ذكر شيخ الإسلام في المقدمة ثلاثة أنواع. النوع الأول الذي هو نوع اختلاف بحيث أنه لا يمكن أن يجتمع القولان في آن واحد، بل أحدهما يعارض الآخر، بل أحدهما يعارض الآخر، يعني مثلا لما تأتي إلى قوله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجله، ما هو أمر الله؟ هل هو الشرع ولا يوم القيامة؟ أمران مختلفان ما يجتمعان، فهمتم؟ إذا قلت أنه الشرع فإذا فلا تستعجلوه، يعني المؤمنون لا تستعجلوا الوحي قبل أن ينزل، وإذا كان أتى أمر الله يعني يوم القيامة فلا تستعجلوا، يكون خطاب للكفار، اختلف الخطاب تماما، فهمتم الصورة؟ فإذا هذا اختلاف تضاد، وهنا لا يكون لنا مسلك إلا ماذا؟ أن ننظر إلى الأرجح، أن ننظر إلى المرجحات. النوع الثاني من أنواع الخلاف الذي هو من تعدد المعاني في الشيء الواحد، تعدد المعاني في الشيء الواحد، وهذا كثير جدا عند السلف، فيأتون يقولوا لك الصراط المستقيم المقصود به النبي أو المقصود به القرآن أو المقصود به اليوم الآخر أو المقصود به الإيمان، فهذا من باب التمثيل، لأن الصراط المستقيم يشمل هذه الأربعة كلها، فكل واحد منهم عبر بشيء منه للدلالة على باقيه. فقد يكون المناسب أني أقول لكم الله القرآن، لأنني أنا جالس أتحدث عن القرآن، فأقول لكم من أسماء القرآن أنه الصراط المستقيم، لأن الله قال اهدنا الصراط المستقيم. إذن هنا لا يناسب أن يقول أنه الرسول أو اليوم الآخر، فهمتم؟ فقد يكون أصلا المناسبة أو هي التي دعتني إلى التمثيل، وقد يكون الحاجة. أنا الآن محتاج أني أكلمكم عن فضل القرآن، وأن من اتبعه نجا ومن تركه هلك. فقل أنت تقول في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم، يعني القرآن. هذا ليس يعني أنه لا يقصد به الرسول، ولا يقصد به اليوم الآخر، ولا يقصد به، فهمتم؟ أي. فهذا يسمونه اختلاف التنوع، وهذا عامة اختلاف السلف منه. فإنه نادر أن تجد قولين للسلف متضادين، الصحابة والتابعين نادر أن تجد بين أقوالهم أقوال، يعني الأقوال التي هي أقوال تضاد قليلة في مقابل الأقوال التي هي من باب تنوع المعاني، هي من باب تنوع المعاني. فأكثر خلاف السلف كما قرر الشيخ الإسلام في المقدمة، وهو كذلك عند من يتتبع أقوالهم، يجد أن أكثر خلاف السلف هو في اختلاف التنوع. وأكثر ما يذكر من الأقوال عند المفسرين، قد يريدون لك في المسألة أحيانا 20 قول أو 30 قول، وربما أوردوا 40 قول في بعض الآيات، مثل فاذكروني أذكركم وغيرها. فمثل هذه الأشياء هي من باب التنوع، هي من باب التنوع. فيقول لك اذكروني في أنفسكم أذكركم في نفسي، اذكروني في العمل أذكركم في الأجر، اذكروني في كذا أذكركم في كذا، هذا كله من باب التنوع. هو في النهاية شامل لهذا كله، لا يعني أني قلت اذكرني في نفسك، يعني أن الله عز وجل قال لنا اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي دليل على أنه لا يعطيه الأجر، أو أنه واضح إيه لا يرفعه درجات يوم القيامة أو إلى غير ذلك، لا. فالمقصود هو التمثيل، والتمثيل دائما يكون بحسب الحاجة أو المناسبة التي هي بصدد المتكلم، فيقرب الإنسان المعنى بأقرب مثال يكون للسامع وحاجته. النوع الثالث من أنواع الخلاف الذي هو مرده إلى النقل، إما في أسباب النزول أو في اللغة، وهنا ينبغي النظر والتمحيص في أولا صحة النقل، وثانيا في قوة المعنى المنقول، فيصار إليه بالترجيح من وجه واحد، وهو جهة الثبوت. وإيش جهة الثبوت؟ من حيث ثبوته من صحته، ومن جهة ثبوت المعنى. فأنت تنظر إليه من جهة الثبوت، وثبوت السند أو صحة النقل وثبوت المعنى. وهذا الباب يعني أيضا فيه إشكالات كثيرة جدا، لعله إن شاء الله يمر بنا بعض الأمثلة ونعطيكم إياها في حينها، ومنها إن شاء الله ما هو في سورة الفاتحة. المقصود أنا أنه تفسيرهم هنا وخلافهم في مسألة تفسير الصراط هو من اختلاف التنوع ومن اختلاف المعاني. قال الشيخ رحمه الله: فروي أنه كتاب الله. وفي هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح تلجه، فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله. هذا الشاهد: وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. ورواه الترمذي والنسائي وابن أبي حاتم والطبري وإسناده حسن صحيح. وقال مجاهد: الصراط المستقيم الحق، وهذا أشمل، ولا منافة بينه وبين ما تقدم. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير عن أبي العالية رحمه الله: الصراط المستقيم هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده. قال عاصم: فذكرنا ذلك للحسن، فقال: صدق أبو العالية ونصح. وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين بعده أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، وهو كتاب الله وحبله المتين والصراط المستقيم، فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد. وروى الطبراني عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الشريعة والمنهاج أو الشريعة والسنة. ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي، أعني اهدنا الصراط المستقيم، أن يكون معنيا به وفقنا للثبات على ما ارتضيت ووفقت لو من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل، وذلك والصراط المستقيم، لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمره الله به والانزجار عما زجره الله عنه واتباع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج الخلفاء الأربعة وكل عبد صالح، وكل ذلك من الصراط المستقيم. فإن قيل، هذه مسألة أثيرت في سورة الفاتحة كثيرا، فإن قيل فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك، يعني هو لم يقف يصلي إلا وهو مهتد، أليس كذلك؟ فكيف يسأل الله ويقول اهدنا الصراط المستقيم؟ طيب ما سبب هذا السؤال؟ خلونا نكون يعني أكثر عمقا، ما سبب هذا السؤال؟ لا 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 لا، أنا لا أريد جواب منكم عن السؤال، أنا أقول لماذا وقع هذا السؤال؟ هذا السؤال ما وقع عند الصحابة، ولذلك ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نسأل الله الهداية ونحن مهتدون، سواء في هذه الآية أو في قوله سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ها إيش؟ صحيح، هذا جواب، لكن أنا قصدي لماذا وقع هذا السؤال، ما سبب وقوعه؟ ليس ها سببه عقدي. أيوة، لما جاء قول المرجئة، لما نشأ قول المرجئة بعد قول الخوارج، كما تعرفون أن الخوارج يكفرون بالذنب، أليس كذلك؟ أيوة، وهؤلاء نشأوا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ونظرهم علي وقاتلهم، ونظرهم ابن عباس واشتهر أمرهم، ظهر بعدهم أو إن صح تبي ردة فعل لهم من؟ الخوارج، الذين يرون أن الإمام مجرد التصديق وأنه لا يلزم منه لا قول ولا عمل. أيوة، فجاء مثل هذا السؤال، فجاء مثل هذا السؤال، لأنه عندهم ما في شيء اسمه يحتاج زيادة ويحتاج تثبيت ويحتاج، خلاص عندهم إما مؤمن ولا كافر، ما في قسم ثالث، مجرد أنه صدق أصبح مؤمنا، وإذا لم يصدق فهو كافر، انتهى الموضوع، وقف عند هذا الحد، فهمتم؟ أيوة، ولهذا لم يكن هذا عند الصحابة رضي الله عنهم هذا السؤال، إنما جاء عند التابعين فمن بعدهم بسبب ظهور هذا القول. ولذلك يعني لا تستغربون كل المفسرين يهتمون بهذا الجواب عليه، لأنه هذا هو الذي يبين مسألة العقيدة فتكون الصورة واضحة. قال رحمه الله فإن قيل فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك، وهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ فالجواب أن لا، يعني ليس من باب تحصيل الحاصل كما تقوله المرجئة، واضح؟ ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك، فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية. لماذا؟ لأنه لا يزال في عمل، لا يزال في حياة، فما دام لا يزال في حياة ما يزال في عمل، فهو إذا محتاج في كل لحظة وفي كل حالة من حالاته إلى ماذا؟ إلى الهداية. فإذا هو يحتاج ماذا؟ مثل ما نقول تجديدها وتحديثها حتى لا تموت أو تضعف هذه الهداية التي هو متصف بها. فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها، هذا وجه ثاني، تثبيت وجه والرسوخ وجه ثاني، وتبصره وهذا وجه ثالث، واضح؟ وازدياد منها هذا بمعنى الرسوخ أو أنه يزيد عليه. فإذا الإنسان يحتاج هذا الشيء لماذا؟ حتى يصبح عنده كاليقين، بل هو يحتاج إلى أن يزيد فيه حتى يبلغ اليقين الذي هو الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاليقين هو الغاية والنهاية التي يصل إليها الإنسان حتى يصبح عنده علم الغيب كعلم الشهادة، واضح؟ ولذلك أعلى درجات الإيمان درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأول ما مدح به المؤمنون ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، واضح؟ فمسألة الإيمان بالغيب هذه مسألة عظيمة جدا ومهمة. ومن الإيمان بالغيب مسألة احتياج الإنسان إلى الهداية والتثبيت والرسوخ والازدياد فيها في كل لحظة وفي كل عمل، فإن الإنسان إذا غفل استحوذ عليه الشيطان فسرق منه. ولذلك الله عز وجل قال وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهؤلاء المؤمنون لا يزال الشيطان يطوف بهم حتى يهتبر منهم فرصة فإيش؟ فيغرقهم في شيء، لكنهم سريعين الرجعة والهداية إلى ربهم والإنابة إليه. تذكروا، فبمجرد أن يمسهم، لاحظوا أن المس واللمس الخفيف الذي لا يؤثر، واضح؟ بخلاف الغمز والهمز فإن فيه إيلام، فإن فيه إيلام ولو كان خفيفا، قصدي ولو كان خفيا لكنه مؤثر، بخلاف المس فإنه يكون خفيفا وغير مؤثر. قال الشيخ رحمه الله واستمراره عليها. فإذا هذه خمسة أشياء يحتاجها الإنسان في مسألة الهداية: الأولى التثبيت، الثانية الرسوخ، الثالثة التبصرة، الرابعة الزيادة، الخامسة الاستمرار عليها. خمس مراحل لمسألة الهداية يحتاجها الإنسان، ولذلك ولا بد له من التجديد فيها. قال فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأرشده الله تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فهمتم؟ فأمرهم بالإيمان مع أنه وصفهم بالإيمان. والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية. فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس في ذلك تحصيل الحاصل، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك، والله تعالى أعلم. كما تلاحظون من كثير هنا رحمه الله لخص كلاما كثيرا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره أيضا ابن القيم، وذكره غيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى من المتقدمين والمتأخرين. ولذلك أنا أقول ولازلت أقول إن ابن كثير رحمه الله عباراته مختصرة معتصرة، ولكنها تتضمن معاني كثيرة وتوجز لكم خلافا كثيرا من دون أن يدخل في ذلك الخلاف أو في تلك النقاشات. قال وقال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهم سألوا الله عز وجل أن يثبتهم على الهداية وأن لا تزيغ قلوبهم عنها، لأنهم يرون أن قلوبهم قد تزيغ، والزوغان هو إيش؟ الانحراف السريع، الانحراف السريع الذي فيه نوع من الخطورة، واضح؟ وسألوا الله عز وجل أن يزيدهم رحمة زيادة على الهدى الذي هداهم إليه، ووصف الله عز وجل بأنه الوهاب. قال وقد كان الصديق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرا. فمعنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره، هنا الشيخ اختار عبارة أخرى غير العبارة التي ذكرها في الأول. ولذلك الشيخ متفنن، الشيخ ابن كثير رحمه الله متفنن في استعمال عبارات المفسرين، فانتبهوا لذلك. قد يذكر قولين أو ثلاثة أقوال للمفسرين ويدمجها مع بعض حتى تظن أنت أنها قول لشخص واحد. نعم. قال الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الشيخ: قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره أن الله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، وقوله صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم وهو بدل منه عند النحاة، ويجوز أن يكون عطف بيان، والله أعلم. واضح الصورة؟ طيب، قصدي مفهوم البدل ومفهوم عطف البيان. جميل. والذين أنعم عليهم قال هم المذكورون في سورة النساء، حيث قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هل اكتفى وقف؟ قال: وحسن أولئك رفيقا، يعني وأحسن بمن كان رفيقا لهؤلاء. فهذا فيها الحث على أنه كما يقولون في فرصة، فالحق بالقوم. فهمتم؟ وهذا مهم جدا أن ننتبه له، لأنه من أسلوب القرآن المتميز. قال الله عز وجل: ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقوله تعالى، وطبعا اكتفى به ابن كثير رحمه الله، وهو يعني فعلا هذا من تفسير القرآن بالقرآن، هذا من تفسير القرآن بالقرآن. وقوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم منعتهم، وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره، غير صراط المغضوب عليهم، وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين، وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم المسلكين فاسدين، وهما طريقة اليهود والنصارى. واضح هنا. وقد زعم بعض النحاة أن غير ها هنا استثنائية، فيكون على هذا منقطعا، يعني استثناء منقطعا لا متصلا، لاستثنائهم من المنعم عليهم وليسوا منهم، وما أوردناه أولى. ومنهم من زعم أن لا في قوله ولا الضالين زائدة. تعرفون ماذا يقصدون بزائدة؟ يعني أنها لمجرد التوكيد، أنها لمجرد التوكيد، يعني حرف أو كلمة أدخلت لمجرد التأكيد. واضح؟ والعلماء رحمه الله من زمن متقدم يرون أن لا يقال في القرآن زائد، وإن جاز أن يقال هذا في اللغة، لكن لا يقال في القرآن، ويسمونه ماذا؟ صلة. صلة يعني المقصود به أنه يصل الكلام الذي بعده بالكلام الذي قبله، لكن يدفع إيهاما قد يحصل. لو هنا عطف قال غير المغضوب عليهم والضالين، لفهم أن لتوهم المتوهم أن طريقهما واحد، ولكن الله عز وجل بين أنهما طريقان مختلفان متغايرين ليس متفقين، بل أحدهما نقيض للآخر. فهؤلاء علموا ولم يعملوا، وهؤلاء عملوا بلا علم، كما قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتهم. أنا مقصدي أن تفهموا يعني مثل هذه المصطلحات حتى تخرجوا من الإشكالات التي قد تحصل فيها. قال: وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم والضالين، والصحيح ما قدمناه. ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وإسناده صحيح، وهو محمول على أنه صدر منه على وجه التفسير، فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بلا لتأكيد النفي وللفرق بين الطريقتين لتجتنب كل منهما، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك الحق استحق الغضب، بخلاف من لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الحق ضلوا، وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب، وأخص أوصاف النصارى الضلال، وبهذا جاءت الأحاديث والآثار. يعني لا يعني وصف اليهود بالمغضوب عليهم أنهم غير ضالين، لأن الله وصفهم في آيات بأنهم ضالين، فهمتم؟ ولا يعني وصف النصارى بأنه غير ضالين بأنه غير مغضوب عليهم، بل مغضوب عليهم لضلالهم، فهمتم؟ أين. لكن هؤلاء غلب عليهم الغضب والعياذ بالله، ولذلك تجدون قلوبهم قاسية اليهود. والنصارى غلب عليهم الضلال، ولذلك تجدهم يتبعون أي بدعة، أي بدعة تنشأ جديدة يركبونها، واضح؟ فيغلب عليهم الضلال، وهو إن صح التعبير التعبد بلا علم، وأولئك غلب عليهم العتو والاستكبار. كل شيء ادعو لنا ربك، اذهب أنت وربك فقاتلا، كل شيء يذهبون فيه يبحثون فيه عن العلل العقلية والأشياء المنطقية، فهم أصحاب غضب والعياذ بالله عز وجل. قال: فروى الإمام أحمد عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: جاءت خيل إلى خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي وناسا، عمته لبنت حاتم كما تعرفون قصته، فأخذوا عمتي وناسا فلما أتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا له، فقالت: يا رسول الله، اللي هي من؟ عمته بنت حاتم، ناء الوفد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. قال: من وافدك؟ وهذا من ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه امرأة عجوز والآن صفوا بين يديه، هل يمن عليهم؟ هل يقتلهم؟ هل يسترقهم؟ كل ذلك ممكن، فهمتم؟ فالآن هي تريد أن تبادر، تقول: أنا عجوز ما بي خدمة، ووافدي هلك مات، ولا وانقطع الولد، يعني لا أمل بأن يأتي مني ولد، فكأنها تقول: أنا عجوز كبيرة وضعيفة لأن وافدي هلك، فهمتم؟ فهي قالت هذه الكلمة والنبي صلى الله عليه وسلم أمسك بهذه الكلمة وترك الباقي. قال: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الذي فر من الله ورسوله، يعني أخوها، لأنه هرب إلى الشام، هو لما جاءت الخيل، خيل الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزوة إلى دياره، هرب إلى الشام لأنه تنصر. قال: نعم. قال: الذي فر من الله ورسوله. قالت: فمن علي. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي، يعني هي تتوقع أن هذا علي بن عمي صلى الله عليه وسلم، قال: سليه حملانا، فسألته فأمر لها. قال: فأتتني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أطلق سراح هذا العجوز وإيش، وأعطاها بعير حتى إيش تتبلغ به إلى قومها. قال عدي: فأتتني فقالت: لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها، يعني أبوك مضرب الكرم رسول صلى الله عليه وسلم فعل فعل ما يفعله هو أبوك، فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه، وأتاه فلان فأصاب منه، فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي، وذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس بملك، أهبته، شأنه، اجتماع الناس عنده، قضاؤه لحاجاتهم، ليس على سيرة الملوك. قال: فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر، فقال: يا عدي، ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله، فهل من إله إلا الله؟ قال: ما نعم، فهل من إله إلا الله؟ قال: ما أفرك أن يقال الله أكبر، فهل شيء أكبر من الله عز وجل؟ قال: فأسلمت، فرأيت وجهه استبشر، وإن قال المغضوب عليهم اليهود، وإن الضالين النصارى. ورواه الترمذي، وقال حسن غريب، وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن شقيق أنه أخبره: من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي القرى على فرسه، وسأله رجل من بني القين فقال: يا رسول الله، من هؤلاء؟ قال: المغضوب عليهم، وأشار إلى اليهود، والضالون هم النصارى. وقد روي مرسلا لم يذكر فيه من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال ابن عباس والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد. قال ابن أبي حاتم: ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا. وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون الحديث المتقدم، اللي هو حديث عدي. وقوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وقال في المائدة: قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال رحمه الله: فصل. اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلى، وعلى ذكر المعاد وهو يوم القيامة، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم وتثبيتهم عليه حتى يقضى بهم ذلك إلى جواز الصراط المستقيم، أو حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون. نعم. وما أحسن ما جاء بإسناد ما جاء إسناد الأنعام الإنعام إليه في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، وحذف الفاعل في الغضب في قوله: غير المغضوب عليهم. طبعا لاحظوا أن المعاني التي ذكرها أولا هي ما يسمى المعنى الإجمالي، المعنى الإجمالي أو ما تضمنته السورة واضح. فهو جعل يعني ما تضمنته السورة بالأسطر الأولى، ثم الآن سيذكر ما اشتملت عليه السورة من وجوه البلاغة والبيان، من وجوه البلاغة والبيان. ولذلك قال: وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، فأسند الإنعام إلى نفسه سبحانه وتعالى، وحذف في الفاعل في الغضب، ما قال غضبت عليهم، غير الذين غضبت عليهم، قال غير المغضوب عليهم، فهمتم؟ إيه؟ وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة كما قال تعالى: ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به ضالون، فأسنده إليهم، المغضوب عليهم جعله إيش؟ مبني للمجهول، مغضوب عليهم، فهمتم؟ الضالون نسبهم إلى نفسهم. نعم. فقال: وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به، وإن كان هو الذي أضلهم بقدره كما قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وقال: ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإذلال، لا كما تقوله الفرقة القدرية ومن حذى حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه، ويحتجون على بدعتهم بمتشابههم من القرآن، ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم، وهذا حال أهل الضلال والغي. وقد ورد في الحديث الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة، هذه قاعدة مهمة، فليس في القرآن بحمد الله لمبتدع حجة صحيحة، فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة، لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقا بين الهدى والضلال، وليس فيه تناقض والاختلاف، لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد. طيب ما سبب وقوع هؤلاء القدرية في الضلال؟ ها؟ أنهم أخذوا الآيات التي تدل على ماذا؟ ها؟ أيوة، على فعل الله، وتركوا الآيات التي تدل على فعل العبد. يعني مثلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، خلاص قالوا إذن يشاء الله، طيب وما تشاءون، لماذا حذفتموها؟ فهمتم؟ أي فأخذوا ببعض الكلم وتركوا بعضه، فوقعوا في الضلال. هذا مقصود من كثير رحمه الله لما يقول إيش: ليس لمبتدع في القرآن حجة. فكل حجة يحتج بها المبتدع تستطيع أن ترد عليه من خلال ما احتج به، تستطيع أن ترد عليه من خلال ما احتج به، وهذا ظاهر جدا في أسلوب الشيخ الشنقيطي رحمه الله. اللي يريد منكم يتعلم هذا الأسلوب يتعلمه من الشيخ الشنقيطي، سواء في أضواء البيان أو في دفع إيهام الاضطراب. واضح؟ أسلوب حقيقة جميل ورائع جدا، بأنه ينقض كلامهم من خلال دليلهم، وهذا أيضا ظاهر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا سيما في الكتب التي ألفها لهذا الغرض مثل منهاج السنة في الرد على الرافضة، كذلك أيضا درء تعارض العقل والنقل والصفدية، وأيضا إيش الرد على القدرية. واضح؟ فهذه الكتب الصفدية والرد على القدرية، إيش اسمه الكتاب؟ لا لا ليس المنهاج، لا موجود جزء منه، الموجود ليس الكتاب موجود كاملا وطبع. يلا خير إن شاء الله. المهم المقصود به الرد على القدرية ومشهور، ليس بغية المرتاد، قريب من هذا. لا 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 مجلد واحد، ها مجلد واحد، مجلد واحد. الصفدية مجلدين، الصفدية أيضا جميل ورائع ترى في الرد على الفلاسفة، وجميل جدا. طيب على العموم لا إشكال، أنا مقصدي أنه يعني أسلوب أئمة الإسلام في قضية أنهم كيف ينقضون على هذا المبتدع من خلال دليله هو، لأنه كما ذكرت لكم الله عز وجل ما يذكر فعله ويسكت، أو يذكر فعل العبد ويسكت، في الغالب أنه يأتي الأمران سواء، يأتي الأمران سواء، مثل ما قال هنا غير مغضوب عليهم ولا الضالين، الضالين فعلهم والغضب أيضا استحقوه بفعلهم، واضح؟ لكن الذي غضب هو الله والضلال منهم، فهمتم؟ وإن كان هو الذي أضلهم بقدره، وأيضا هم الذين استحقوا الغضب بفعلهم، فهمتم؟ أي ها؟ لا لا غير بيان تلبس، هو بيان تلبس الجميع، ولا في كتاب آخر إن شاء الله آتي به، ليس الأمر صحيح. المقصود إنه يعني قوة احتجاج الأئمة رحمه الله في الرد عليهم من خلال ما يريدونه هم من أدلة، فكيف إذا قارنته بغيره من الأدلة؟ وإن كان الأصل أننا نبين الحق ولا نشغل أنفسنا بكثرة المتشابهات وتتبعها والرد عليها، لكن إذا ظهرت اشتهرت بين الناس أو أصبحت تشوش على الناس أمر دينهم، فينبغي الكشف عنها، فإن من بيان الحق كشف ما يلتبس في طريقه، ولذلك عني العلماء رحمهم الله تعالى بتتبع مسائل الجاهلية أو بكشف الشبهات أو غيرها قديما وحديثا، لكن في كل مرة بما يخصه، فتأتي مثل بيان تلبيس الجميع أو الرد على المنطقيين أو يعني منهاج السنة أو غيرها أو دار تعارض العقل والنقل، وكذلك كشف الشبهات للشيخ محمد عبد الوهاب أو مسائل الجاهلية أو غيرها، كله من هذا الباب، لكن بحسب الحاجة التي هي موجودة في ذلك الزمان. فتجد مثلا أن التي على عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تركز على مسألة الإيمان مثلا ومسألة الأسماء والصفات الحسنى، واضح؟ لأنها هي مدار الإشكالات التي كانت في ذلك الزمن والضلال الذي حدث، وإن كان قد يتناول شيئا من إشكاليات الصوفية أو الشيعة وغيرهم، لكن كل بحسبه. الإمام محمد عبد الوهاب تجدون أن أغلب المسائل التي تكلم عنها سواء في كشف الشبهات أو في مسائل الجاهلية هي مسائل توحيد الألوهية، لأن هذا هو الذي كان مشكلا عند قومه، واضح؟ ولذلك نقول للإنسان ينبغي أن تعتني بالشيء الذي هو مشكل عندك بحسب حاجة القوم، لأنه ليس الأصل هو كشف الشبهات، يعني ليس الأصل أننا نذهب نبحث نجمع هذه الفسادات العقلية والمنطقية ثم نأتي نعرضها للناس ونقول والله نحن نريد كشفها، فإن هذا تعليم لمن لم يعلمها، لكن الأصل هو ماذا؟ الأصل هو تعليم الناس الحق أصلا ابتداء، تقرير الحق، لكن إذا وجدت في وجه تقريرك للحق شبهة فتكشفها، واضح؟ ولذلك تجدون فارق كبير مثلا بين ما يذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من عقيدة السلف مثلا في منهج السنة أو في دار تعارض العقل والنقل، وبين مثلا ما كتبه في الواسطية. ليش؟ الواسطية رجل من أهل العراق من واسط سأله أن يكتب له عقيدة فكتب له هذه العقيدة، يقول هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، انتهى، ما فيها إشكالات. وإذا تجدون أنها إيش مسألة سهلة وكل واحد يقرأها يفهمها، ليس فيها ذاك الصعوبة أو الإلغاز، بخلاف لما تقرأ رده على هؤلاء تحتاج أحيانا تعيد النص مرتين ثلاث مرات حتى تفهمه، وربما يعني اختلط عليك هل هذا كلام مثلا الغزالي ولا كلام غيره من أئمة الفلاسفة ولا كلام شيخ الإسلام. يعني من قوة الرد وتشعب الشيخ في كلامهم أحيانا يختلط عليك، تحتاج أنك تقرأ النص حتى تعرف بالضبط أين نص القائل وأين نص شيخ الإسلام الذي يرد عليه. فأنا قصدي أن نفهم هذا المنهج، فهذا هو المنهج القرآني، الأصل هو بيان الحق، فإذا وقف في وجهه مشكلة أو شبهة كشفها، وإذا لم يكن في وجهه مضى. واضح؟ وهذا يعني هو فعل الشيخ رحمه الله تعالى. طيب، قال: فصل: يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين، ويقال آمين بالقصر أيضا، يعني بالمد وبالقصر، ومعناه اللهم استجب. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين ومد بها صوته. وقال الترمذي: حديث حسن، وروي عن علي وابن مسعود وغيرهم. وعن علي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجه، وزاد: يرتج بها المسجد والدارقطني، وقال إسناده حسن. قال أصحابنا، من هم أصحابه؟ الشافعية. هنا واضح، تتبعون لهذا حتى لابن تيمية، مع أنه يعد من غير المقلدين، إذا قال الأصحاب فيقصد أصحاب الإمام أحمد. ابن عثيمين رحمه الله إذا قال الأصحاب أو أفتى بالأصحاب يعني به أصحاب الإمام أحمد، فتتبعون لمصطلحات الأئمة لأن هذه القضايا تهم. قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة ويتأكد في حق المصلي، وسواء كان منفردا أو إماما أو مأموما أو مأموما، وفي جميع الأحوال، يعني في السرية والعلنية، في السرية والجارية، لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعا: إذا قال الإمام يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. وقال أصحاب مالك: لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم، لما رواه مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، يعني ما قال فيقول الإمام الحديث. واستأنسوا أيضا بحديث أبي موسى رضي الله عنه، وقد قدمنا في المتفق عليه: إذا أمن الإمام فأمنوا، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية، وحاصل الخلاف أن الإمام إذا نسي التأمين جهر المأموم به قولا واحدا، وإن أمن الإمام جهرا فالجديد يعني في مذهب الشافعي أنه لا يجهر المأموم، وهو مذهب أبي حنيفة، يعني أنهم يتبعون الإمام، فإذا جهر يجهرون وإذا أسر يسرون. ورواية عن مالك: لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة، والقديم أنه يجهر به، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل، والرواية الأخرى عن مالك لما تقدم: حتى يرتج المسجد. ولنا قول آخر ثالث أنه إن كان مسجد صغيرا لم يجهر المأموم، لأنهم يسمعون قراءة الإمام، وإن كان كبيرا جهر ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد، والله أعلم. جزاكم الله خير. هل في أسئلة؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. طيب، في سؤال هنا، معلش نبدأ بالمكتوب. يقول: أنا مبتدئ في التفسير، دلنا على أسهل التفاسير الميسرة في المعنى. أسهل التفاسير الميسرة في المعنى التفسير الميسر طبعة مجمع الملك فهد، هذا أسهلها، وهو من أقواها أيضا، يعني في اختيار الألفاظ وصح التعبير، عصارة ما ذكره المفسرون. أظن فيها أسئلة عند الباب يطرقون.
واضح شيخي؟ أي فإذا يعني قدرت على ما هو أقوى من هذا فعليك بتفسير السعدي تفسير الكريم الرحمن، فهو أيضا مختصر معتصر، وهو أيضا يتكلم عن المعنى الإجمالي للآية لا يدخل في التفاصيل كثيرا. تفضل شيخ عبد العزيز. هل إيش؟ إيه؟ لا لا، في الغالب أنه يذكر التفسير الإجمالي في أول الكلام على الآية أو المقطع، واضح؟ إيه؟ وهذه يعني هو داب عامة العلماء الذين تكلموا في التفسير التحليلي، يعني أنهم يبدأون بها فتكون مناسبة من جهة وبيان للمعنى الإجمالي الذي دلت عليه الآية من جهة، يعني يقولوا لما أخبر الله تعالى كذا أمر بكذا وكذا وكذا، فيربطون بين الآية والآية وبين المقطع والمقطع، وهذا مهم حقيقة بالذات إذا كانت السور طوال. تفضل يا شيخ. هل هذا يعد ترجيحا؟ والله هذه مسألة كل الذين درسوا ابن كثير ما خرجوا فيها بقول يعني واضح، فهمت؟ ايه. والله الذي يظهر هو عادة من تقديم العلماء رحمه الله تعالى للقول على أنه اختيار له، على أنه اختيار له، لأنه لا يبدأ بالقول إلا لأنه يرى أهميته، هذا غالبا طبعا إذا لم يتعقبه. يعني ممكن العلمي والعملي، العبادة هو العملي إيه، والاستعانة ها ساكن الأخي، واضح؟ العبادة الآن ليست عمل، والاستعانة عمل قلبي، أيوة جزاك الله خير، فهمت؟ إيه علمي لأنه لا يحس به. أنا هل أستطيع أن أقول أنك عابد؟ طبعا، لأني أراك تسجد تصوم، فهمت؟ تحج تعتمر، فأنا أقول أنت عابد، لكن ما أستطيع أقول أنت مستعين ولا غير مستعين، ما أدري إيش اللي في قلبك، فهمت؟ الله أظن أننا نستمر، لا أظن أننا نقف، الذي يغيب يسمع الدرس لا بأس، اختبارات أسبوعين فقط يعني ليست أكثر من هذا، ونحن ما نأخذ إلا بين المغرب والعشاء فليعتبروها فسحة. أظن التوقف صعب والرأي لكم، لكني أنا جزاكم الله خير، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.